ذكرنا بأنه يحرم من الحيوان ذوات الأربع، بل من كل حيوان موطوء الإنسان وما يولد من هذا الموطوء، وكذلك لبن هذا الحيوان. وإذا كان المقصود من أكله أو استعمال لبنه فيجب ذبحه وإحراقه بالنار. أما لو علمنا أن في هذه القطيعة من الغنم يوجد غنم موطوء، فلا يحل لنا أن نأكل أي غنم من هذه القطيعة، قل أي غنم من هذه القطيعة، لأنها شبهة محصورة. فعلمنا أن فيها ما يحرم أكله، توجه إلينا الناهي. لما توجه إلينا الناهي يجب أن نتيقن بأننا لم نعص هذا الناهي باجتنابنا عن جميع أطراف هذه الشبهة، لأننا علمنا أن في هذه العشرين يوجد غنم موطوء، فيجب علينا أن نجتنب من جميع العشرين حتى نتيقن أننا لم نأكل ذلك الغنم الموطوء. أما أنا صاحب القطيعة، إذا رأيت العياذ بالله رجلا يطأ أحد الأغنام في هذه القطيعة فتيقنت أن أحدها موطوءة، لما أتيت لم أعلم أيهما موطوء، فهنا اشتبه ولم أتمكن أن أقول بأن جميع هذه الأغنام تحرق. فهنا جعل لنا الشارع طريقة لمعرفة الموطوء واقعا أو ظاهرا، يعني أنه لو بهذه الطريقة وصلنا إلى ما عين أنه هو الموطوء، فإذا لم يكن الموطوء الواقعي والحقيقي حكمه يكون بمنزلة الموطوء الحقيقي، وإذا كان الموطوء الحقيقي في جملة ما حكم بطهارته فيكون كأنه في الواقع ليس الموطوء حقيقة. يقول ولو اشتبه بمحصور، يعني أن موطوء الإنسان اشتبه في عدد محصور، إذا شبه غير محصور كانت لا يجب الاجتناب عن جميع أطرافها كما قرأت في الأصول. الواجب بالاجتناب عن جميع الأطراف وفي الشبه المحصورة، فإذا اشتبه بمحصور قسم نصفين، أي نأتي مثلا 20 غنم نقسمه نصفين 10 و10، ثم نقرع بين هذين النصفين مثلا 10 على اليمين و10 على اليسار، ثم نكتب على رقعتين مثلا على القطيعة التي على اليمين وعلى أخرى التي على اليسار، ثم نستخرج إحداهما بقصد أنها يوجد المحرمة في هذه الواحدة، بأن تكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما، ثم يخرج على ما فيه المحرم، يعني أنه لما تخرج هذه الرقعة هذه المكتوبة بقصد أن ما فيه هو المحرم. فإذا خرج في أحد النصفين مثلا النصف الذي على اليمين خرج بأن المحرم في هذا النصف، فالقسم الذي على اليسار كله يكون محلل، ثم نأتي ونعيد العملية على هذا القسم الذي هو على اليمين، نقسمه نصفين 5 و5، أيضا 5 يمين و5 يسار، ونجري القرعة إلى أن ينتهي إلى واحدة، فبالنهاية إذا خرجت باسم تلك الواحدة هي الموطوءة تنزيلان، وإن في الواقع لا يعلم بأنها هي الموطوءة، يعني حكمها حكم الموطوءة، يجب إحراقها وذبحها، ولا يحل أكل لحمها أو لبنها. فيقول ثم يقول فإذا خرج في أحد النصفين قسم كذلك وأقرع، وهكذا نقسم ونقرع إلى أن ننتهي إلى واحدة حتى تبقي واحدة، فيعمل بهذه الواحدة ما عمل بالمعلومة ابتداء، يعني كأننا نحن رأينا أنها هي الموطوءة، كأننا متيقنين بأن هذه الواحدة هي الموطوءة، ما كنا نعاملها هنا هم أيضا نعامل هذه الواحدة بتلك المعامل. الرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا، يعني أنه نستمر بالتنصيف نقسمها نصفين، ثم ما خرج باسمه أيضا نقسمه نصفين وهكذا كما ذكرنا. ولكن أكثر العبارات أي عبارات القول خالية من أي من هذا التأبيد، تقسيمه نصفين أما لم يوجد فيه تأبيد، لم يوجد فيه استمرار. حتى عبارة المصنف هنا لا تلاحظوا في صفحة 295 يقول ولو اشتبه قسم وأقرع، ولم يقل قسم ثم قسم ثم قسم إلى أن ننتهي إلى واحدة. وفي الدروس وفي القواعد قسم قسمين، وأكثر العبارات خالية منه حتى عبارة المصنف هنا، لأن هنا لم يصرح بأن نقسم وننصف ثانيا وثالثا ورابعا. أما في الدروس وفي القواعد قال قسم قسمين، وهو مع الإطلاق أعم من التنصيف، لأن التقسيم قسمين لا يكون دائما بالتنصيف، وفي الرواية يوجد التنصيف، وأنه يمكن أن يكون 20 غنم تقسم قسمين، 5 أغنام على اليسار و15 غنم على اليمين، ثم تقرأ إذا خرج باسم الخمس تفعل به نفسها. يقول وهو مع الإطلاق عم من التنصيف. ويشكل التنصيف أيضا، في الرواية يوجد تنصيف ولكن واحد يتمكن أن يستشكل، يقول التنصيف إذا كان 20 ممكن، إذا كان 50 ممكن، أما إذا كان 5 كيف؟ مثلا نفس 50 انت اذا نصفت نصفين 25 و25، بعدين طلع باسم 25 الذي هو على اليسار مثلا، تريد تقسم 25 قسمين، كيف تقسم النصفين؟ يقول ويشكل التنصيف ايضا لو كان العدد فردا مثل 25 مثلا. وعلى الرواية الخبر يجب التنصيف ما امكن، يعني اذا نتمكن ان ننصف فيجب علينا التنصيف. والمعتبر منه يعني من التنصيف العدد لا القيمة، يعني واحد لا يتوهم أنه هنا نصف نصفين نلاحظ القيمة، لا نلاحظ العدد. مثلا إذا كان عندنا 7 دواب، قيمة 3 دواب تساوي مثلا قيمة دابتان تساوي قيمة 5 دواب، فعلمنا أن الموضوع في هذه هنا لا نأتي ونقسم نصفين بمعنى أنه الاثنين التي قيمتهما يساوي قيمة الخمس الباقي نجعلهما على طرف والخمس الباقي نجعلهم على طرف. مثلا عندنا 10 دواب، 3 منهم أبقار و7 منهم غنم، فهنا وقيمة 3 أبقار تساوي قيمة 7 أغنام، فهنا لا نأتي ونقول بأنه 7 أغنام و3 أبقار ونقرأ بينهما. يقول إذا أردنا أن ننصف لازم ننصف 5 ب5، والمعتبر في التنصيف العدد لا القيمة. فإذا كان فردا، الآن نأتي إلى الفردية، إذا كان 25 جعلت الزائدة مع أحد القسمين مثلا 13 و12، طبعا هذه في التنصيف ولكن تنصيف عرفي مو تنصيف حقيقي. بالعرف احنا عندنا مثلا لما الواحد يقسم فشينة فيقسم الخبزة يقول ذاك نص الزايد الثانية، هذا بعد مو نص، هذا إذا كان نص ما يكون زايد. يعني إذا تقسم لك مثلا تفاحة قسمين تصير واحد مثلا، تشوف مثلا يستعمل يقول مثلا ذاك النصف الأكثر أعطيني إياه، نصف الأكثر بعد مو نص، إذا كان نص بعد ما يكون أكثر، إذا صار أكثر هذا بعد مو نص. ولكن هذه الكثرة القليلة مثل الواحد مثلا بالنسبة إلى 12 و13، هذا بعد لا يراعى في التقسيم العرفي، فيقال تنصيف وإن لم يكن في الحقيقة تنصيف، لأن النصفين ما يتساوى بجميع أجزائه للنصف الآخر، وهنا 13 لا يساوي 12 بجميع أجزائه، ولكن نقول له تنصيف عرفي. ولو شرب المحلل خمرا ثم ذبح عقيبه، مثلا الغنم يشرب خمر ثم بعد أن شرب خمرا ذبح، طبعا نجا ثم ذبح عقيبه في الخبر موجود أنه يذبح عقيب ما شرب، وإلا في المتن لا يوجد. قالوا يحرم أكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد، ويجب غسل باقي اللحوم، يعني أنه إذا ذبحت الغنم أما ما في الجوف الذي نفذ فيه الخمر يحرم أكله، وأما اللحام التي لم ينفذ فيه اللحوم التي لم ينفذ فيها الخمر ففي هذه الصورة يحل أكلها ولكن يجب غسلها وهو اللحم على المشهور، ولكن المستند لهذا ضعيف، ومن هناك كرهه ابن إدريس فقال يكره ولم يقل بأنه يحرم. وقيدنا ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية، ولكن عبارات الأصحاب كما في اللمعة الآن لم يوجد فيها هذا، ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه، ولم يقل بأنه لو شرب ثم ذبح عقيبه. وعبارات الأصحاب مطلقة. أما لو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل، يعني حتى قلبه وأمعاؤه تغسل وتؤكل من غير تحريم. المستند هنا أيضا ضعيف لإغساله، ولكن لا راد له، يعني لم يكن راد لهذا المرسل. وإلا إذا وجد راد لهذا المرسل، إذا وجد من لم يعمل بهذا المرسل، لأمكن القول بالطهارة فيهما، في الغنم الذي شرب من البول والغنم الذي شرب من الخامر. ووجهه ظاهر، لأنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فنحن في هذه الحالة لا نعلم قذارة هذه الأشياء، ونحن كلوا مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا مما ذكر اسم الله عليه وقتل بالشروط المعتبرة، فالآن نشك هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله. فالأصل أنه يجوز أكله، لأنه يكون مما يجوز تذكيته وأكله وقتل بالشروط المعتبرة. والآن نشك هل يشترط أن لا يكون في جوفه خمرا أو بولا، بمعنى أنه شرب الخام أو شرب البول؟ فالأصل عدم اشتراط هذه الشروط، وإلا لأمكن القول بالطهارة فيهما. وأهم دليل عندنا قضية الاستحالة، بفرض هذا إذا شرب البول والبول منجس، ولكن أنتم قرأتم في كتاب الطهارة من المطهرات الاستحالة، فهذا البول لما يدخل في الباطن فيستحيل، فينقلب إلى حالة أخرى، والاستحالة مطهرة، كما إذا استحال الخم فصار خلا. نظرا إلى الانتقال قسم من أقسام الاستحالة والانقلاب، وانتقال النجاسة إلى بدن الحيوان المحلل يسبب طهارته كغيرهما من النجاسات، مثل الخشب النجس إذا صار فحما إذا صار رمادا فيطهر، وكذلك هذا البول أو الخمر إذا دخل في الباطن انقلب من حالة من هيئة إلى هيئة وحالة أخرى، فهذا يصبح محلل. ولكن هنا واحد يسأل يقول لماذا في قضية الخمر تقول لم يؤكل ما في جوفه ويغسل لحمه، أما في قضية شرب البول تقول يؤكل ما في جوفه بعد الغسل؟ تقول وفرق مع النص، أولا النص يوجد، والنص مفرق بين الخمر وبين البول. مع النص فرق بين الخمر والبول بأن الخمر لطيف، قالوا بأن الخمر لطيف لما يكون لطيف ولم يكن ثقيلا فتشربه الأمعاء، يعني الأمعاء تجذبه فلا يطهر بالغسل، فلما لم يطهر بالغسل فيصبح يبقى على نجاسته فيحرم. أما البول فليس بلطافة الخمر، فلما لم يكن بلطافة الخمر بل يكون أصارة ويكون فضالة الإنسان فيكون ثقيلا، فاللحم والأمعاء والكبد والقلب لا يتمكن أن يتجذبه، لا يتمكن أن يستجذبه فلا ينفذ فيه، بخلاف البول فإنه لا يصلح للغذائية لأنه فضالة فلم يكن غذاء، لما لم يكن غذاء فلا يتمكن الحيوان أن يستجذبه فلا ينفذ في أمعاء الحيوان، فلا ينفذ في كبد الحيوان، ولا تقبله الطبيعة، فلما لم تقبله الطبيعة فهذا يبقى على سطح الأمعاء فتغسله وتأكل الأمعاء. ولكن هذا التعليل فيه إشكالات عديدة، منها إن غسل اللحم ما منشأه، إما أن يكون اللحم في قضية إذا شرب الخمر يغسل لكون الخمر نفذ فيه، أو لا يغسل لعدم اتصال الخمر فيه، انتوا قلتوا الخام اللطيف اذا يتصل باللحم ينفذ، فاذا لم يتصل الخام في اللحم ليش يجب غسله؟ ما لا ينجس لماذا يغسل؟ واذا اتصل باللحم فلطيف ينفذ، فاذا نفذ فلماذا يجوز اكله بعد غسله؟ وانتم قلتم في الامعاء والكبد لما ينفذ لا يجوز اكله بعد غسله، فاللحم ايضا يجب ان يكون كذلك. يعني نحن لم نعرف الفرق بين اللحم فيما شرب الخنزير فيما شرب الخمر وبين غير اللحم. الكبد اذا لا يؤكل اللحم ايضا لا يؤكل، اذا الكبد يؤكل اللحم ايضا يؤكل. تقول وفيه ان غسل اللحم ان كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه وبين ما في الجوف. يعني اي فرق بين اللحم وبين الامعاء؟ الامعاء نفذ فيها الخمر فحرمت، كذلك اللحم نفذ فيه فيجب ان يحرم. واما اذا قلتم لم تصل اليه الخمر لم يجب تطهيره، لماذا نطهره؟ فالشيء اذا لم يتنجس فما الداعي لتطهيره؟ مع ان ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد وباطنه المجاور للامعاء، ظاهر الحكم في الفتاوى هكذا، يغسل ظاهر اللحم الذي يكون ملاصق للجلد وباطن اللحم الذي ملاصق ومجاور للامعاء. مسالتنا بهذه الصوره نقول اذا الخام يتصل فلا يجوز اكله حتى اذا غسلنا مثل الامعاء، اذا لم يصل فلازم يجوز اكله من دون غسل. والرواية خالية عن غسل اللحم، هذا غسل اللحم الذي هم ذكروها لم يعلم ما الداعي وما السبب لغسل اللحم. هنا مسائل: الأولى تحرم الميتة أكلا واستعمالا إجماعا، لا يحل أكل الميتة ولا يجوز أن نستعملها لباسا أو فراشا أو ظرفان. وكذلك مثلا في الشحم للاستضاءة به، وتحل من الميتة 10 أشياء متفق عليها، وحادي عشر مختلف فيه وهو اللبن الذي يأتي. الأول الصوف والشعر والوبر، طبعا هو الصوف يكون مثل غنمي، والشعرم أيضا للمعز، والوبر للإبل. فإن جز فهو طاهر أي إذا قطع، أما إن قلع من الجلد غسل أصله لأن أصله متصل بالجلد والجلد نجس، فإذا يتنجس فيجب أن يغسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها أي برطوبة الميتة. والقرن والظفر والظلف والسن، هذه أيضا من الأمور الطاهرة. ولكن تقول هنا قال تحرم الميتة إجماعا وتحل منها، وقلتم تحرم أكلا واستعمالا، أما هذه التي ذكرها إلى هنا كلها مما لا تؤكل، نقول نعم هذه هي المحللات استعمالا لا أكلا، وإذا دعت الضرورة إلى أكل جزء منها لا أشكال منه، لا يعتبر أكل للنجس. والعظم ولم يذكره المصنف، العظم هنا المصنف لم يذكره ولا بد من، يعني ولا بد من ذكره. لماذا؟ لأن العظم أيضا من الأجزاء الطاهرة، من الأجزاء التي يجوز استعمالها من دون تزكية، ولو أبدل السن بالعظم لكان أولى. لماذا؟ لأن العظم عم من السن إن لم يجمع بينهما. احنا عندنا بعض الفاظ معانيها تكون أعم من معاني ألفاظ أخر، ولكن في حالة الافتراق، أما في حالة الاجتماع لا تكون أعم بل يصبح بينهما مباينة. مثال معروف في الفقير والمسكين، يقال بأنه الفقير إذا استعمل وحده يعم المسكين وغير المسكين، يعني يعم من لم يكن لديه قوت ليله ومن لم يكن لديه قوت سنته. أما لو استعمل مع المسكين فيخص بمن لا يكون له قوت سنته. والمسكين أيضا إذا استعمل مع الفقير يخص بمن لا يكون له قوت يومه، أما إذا استعمل من دون الفقير يعني ما يعم ما لم يكن لديه قوت يومه أو قوت سنته. على هذا يقال الفقير والمسكين إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. مثلا الحيوان والإنسان، إذا استعمل الحيوان وحده يراد به ما يعم الإنسان والبقر والفرس، أما إذا استعمل مع الإنسان لا يراد به ما يعم، يراد به ما يقابل الإنسان من باقي الحيوانات. يقول فالسن يكون أخص من العظم والعظم أعم من السن إن لم يجمع بينهما، يعني لم يذكرا معا. إذا ذكر السن والعظم يريد بالعظم ما ليس بالسن، كغيره، يعني أنه كغيره من بعض الكلمات نلاحظ بأنه إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وهذه مستثنات من جهة الاستعمال، يعني هذه التي الآن ذكرناها استثنيت من جهة الاستعمال، يعني استعمالها جائز وإلا أكلها لا يجوز. وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن فقط للآس، طبعا إذا دعت الضرورة. ويمكن دلالة إطلاق العبارة عليه بأنه يحل منها ما لا يضر منها بالبدن، مثلا كمصارف مثلا دوائية وما شابهه. وهنا لما أطلق وقال يحل تحرم الميتة وتحل منها وهي الصوف، يمكن أنه يريد من إطلاقه أنه أيضا حتى الآكل يحل. وبقرينة قوله والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، ونلاحظ بأنه في قضية البيض مو استعمالا بعد، في قضية البيض يكون أكلان. والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، الصلب مو هذا القشر الذي يكون تحت القشر الأعلى الشفاف، لا هذا القشر الشفاف. إذا مثلا أنت ذبحت الدجاجة ومثلا الدجاجة ميتة ورأيت في بطنها بيضة ولكن الجلد الصلب لم يكسوها فالجلد شفاف لا يحل أكلها. أما إذا كانت مذكاة فيحل أكلها كأكل سائر أجزائها وإلا كان بحكم الميتة. وأيضا مما يستثنى الأنفحة والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء، وقد تكسر الفاء أي الإنفحة والإنفحة. قال في القاموس هنا يأتي ويفسر ما هي الإنفحة، هي شيء يستخرج من بطن الجدي ولد المعز أو ولد الحامل الراضع الذي لم يأكل بل يكون رضيعا، أصفر فيعصر في صوفتين يعني قطعة من الصوف فيغلظ كالجبن، حكم الجبن، ويصنع منه أيضا يعني يجعل في اللبن فيصنع منه الجبن. فإذا أكل الجادي فهو كرش، يعني هذا الذي الآن نحن سميناه بالإنفحة في حالة رضاعة الجادي، أما إذا الجادي أكل هذا يصير كرش يصير معدة. فالإنفحة ما يخرج من ولد الماعز بهذه الصورة. هذه المادة الصفراء ظاهرة ويحل أكلها، يعني إذا جعلت في اللبن وصنع منه الجبن يحل أكله. وظاهر أول التفسير عندما قال في أول التفسير هو شيء يستخرج من بطن الجادي، ظاهر أوله أنه هي هذه المادة الصفراء تسمى بالإنفحة، كون الإنفحة هي اللبن المستحيل، لأن ما هو بحكم الكرش يكون بحكم المعدة، فما يشربه الولد من اللبن يستحيل فينقلب في بطنه فيكون إنفحة، وهي اللبن المستحيل في جوف الصخلة، فتكون من جملة ما لا تحله الحياة كاللبن، لأنه ما يوجد في بطن الصخلة لا يحلها الحياة، فيحل أكلها كباقي ما يحل استعمال ما لا تحلها الحياة. أما ذيل التفسير قال بأنه فإذا أكل الجادي فهو كرش، يعني يريد به هذه الجلدة التي تحيط بهذه المادة الصفراء، موها نفس هذه المادة الصفراء، يعني الظرف الذي يوجد فيه اللبن المستحيل مو نفس المادة. وفي الصحاح الإنفحة كرش الحامل أو الجادي ما لم يأكل، فإذا أكلا فهي كرش. وقريب من ما في الجمهرة، وعلى هذا فهي مستثنات مما تحله الحياة. هنا أنا بعد لا، إذا صار الإنفحاء الكرش، أنا الكرش يكون جزء من أجزاء بدن الإنسان، بدن الحيوان. فلما كان جزء من أجزاء بدن الحيوان فمما يحله الحياة، فهذه صارت مستثنات مما يحلها الحياة. وهنا هذه لم تكن مما لا يحلها الحياة، فيريد بها المعدة، يقول بأنه فهي مستثنات مما تحله الحياة. وعلى الأول أي أنه يكون الإنفحة هو ما يوجد في الكرش لا نفس الكرش، فهو طاهر وإن لاصق الجلد الميت للنص، طاهر وإن لاصق الجلد الميت، والجلد الميت هذا ما لا يحله الحياة وهو ميتة ونجس، نقول النص يفيد بأنه طاهر مخصص. أما على الثاني يعني على أنه يكون الإنفحة نفس هذا الكرش يعني الظرف المظروف، أما على الأول فقط المظروف، أما الظرف بعد لا يكون مما استثنية من الإنفحة. أما على الثاني فنلاحظ أن ما داخله قطعا طاهر، لأنه وإن أصاب هذا الجلد وهو الظرف، ولكن الظرف أيضا طاهر لأن الظرف مما استثنية، وكذا ظاهره بالإصالة، يقول فداخله طاهر قطعا وكذا ظاهره طاهر، لأنه لما استثنيت الإنفحة فالإنفحة تكون من المستثنات. وقلنا بناء على التفسير الثاني يراد بالإنفحة هذا ما هو بحكم الكرش، أي هذه الجلدة، أي هذه المعدة التي تحيط باللبن المستحيض، فهو يكون أيضا طاهر. وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجهون؟ بالإصالة طاهر وكذا ظاهره طاهر بالإصالة، ولكن هسه هذا الظاهر لما اتصل ببطن الحيوان، لما اتصل بجلد الحيوان، لما اتصل بأمعاء الحيوان، هل ينجس؟ لأن الأمعاء والجلد والبطن كلها مما لا تحلها الحياة فهي نجسة. وهل ينجس نجاسة عرضية يعني بعدين لما نخرج من نغسلها؟ وجه في النجاسة، ولكن في الذكرى قال الأولى تطهير ظاهرها. أما إطلاق النص نلاحظ بأنه يقصد طهارة مطلقة، النص مطلق يقول الإنفحة طاهرة، ولم يقل بعد تغسيلها تكون طاهرة مما يجب أن نغسلها. فإذا الإنفحة كانت هذه المعدة، هذا الكرش، هذا الجلد، فيكون طاهر وإن التصق بالميتة، وإن التصق بالجلد، وإن ذهب الشهيد في الذكرى، إلى أن الأولى تطهير ظاهرها. نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثنات، هل هي اللبن المستحيل أو الكرش؟ يعني هذه التي استثنيت وقيل بأنه يحل استعمالها وأكلها، هل يراد به خصوص اللبن المستحيل أي هذا المظروف المادة الصفراء، أو ذاك وظرفه؟ وهذا الاختلاف والشك ناشئ من اختلاف أهل اللغة، كما ذكرنا اختلاف صدر ما فسره الفيروزابادي في الصحف القاموس، وما فسره الجوهري في الصحاح. والمتيقن من ما في داخله، هذا المتيقن لأن ما في داخله يكون ظاهرا ويجوز أكله لأنه متفق عليه. وأما هذه الجلدة أي الذي يكون بحكم الكرش وهو مختلف فيه. وإذا أردنا أن نرجع على الأصل، الأصل عدم جواز الاستعمال، لماذا؟ لأنه فيما هو خارج عنها وغير متيقن نعيده إلى الأصل، والأصل أنه أجزاء الميتة لا يحل استعمالها لأنها من الميتة، فنتمسك بعموم حرمت عليكم الميتة أي جميع أجزاء الميتة. وأيضا من المستثنات المختلف فيه اللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب، ومستنده روايات بأن اللبن إذا كان في ضرع الميتة يحل شربه وطاهر. منها صحيحة الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، قال لا بأس به. قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال لا بأس به. وأيضا قد روي نجاسته صريحا في خبر آخر، ولكن هذا الخبر ضعيف فلا يعارض صحيحة الزرارة الحاكية عن طهارة اللبن. إلا أنه موافق للأصل، لأن الأصل تقول بأن أجزاء الميتة كلها نجسة، وأيضا إذا هم كان جزء من أجزاء الميتة طاهر وهو مائع، فبملاقاته للميتة فبملاقاته للنجس ينجس، وهذا اللبن وإن كان بفرض طاهر لأنه ما لا تحله الحياة، ولكن لما لاقى الجلد، لما لاقى مثلا الضرع، والضرع مما تحله الحياة، والضرع ميتة فلاقى الميتة فتنجس. يقول للآص من نجاسة المائع بملاقات النجاسة، كل مائع إذا لاقى نجسا ينجس، وكل نجس حرام أكله. فتشعر بتوقف الشهيد الأول فيه، يعني الشهيد الأول متوقف على هذا اللحظة ينسب إلى الشهرة، ويقول على قول المشهور وفي الدروس جعله أصح، وضعف رواية التحريم. الدروس جعل القول بحليته أصح من القول بتحريمه، وقال رواية التحريم ضعيفة كما فعلنا نحن هنا في الشرح، وجعل القائل بالحرمة نادرا وحملها على التقية، وأن العامة يحرمون ما في ضرع الميتة. ولو اختلط الذكي بالميت، دققوا، احنا احيانا نلاحظ لم نعلم بانه ميتة او مذكى، يأتي طريقة للاختبار بان نجعله في النار، اذا انقبض فيكون مذكى، واذا انبسط او لم ينقبض فيكون ميتة. اما هذه المسألة مسألة الاختلاط، هذه المسألة بعدين تجي مسألة الاختلاط، يعني احنا تيقننا بانه في هذه اللحوم توجد لحم ميتة، يوجد لحم نجس، يوجد لحم لا يؤكل يحرم اكله، فالان لا نعلم ايها هذا اللحم، فيجب علينا ان نجتنب عن جميع اللحم لانها شبهة محصورة، ونتيقن بوجود ميتة فيه، فيجب علينا لكي نتيقن بان لم نأكل منه نجتنب عن جميع الأطراف، لكي نتيقن بأن لا نأكل من المحرم نجتنب عن جميع الأطراف. ولو اختلط الذكي من اللحم وشبه اللحم مما يحل أكله من أجزاء الحيوان فالكبد والقلب بالميت، ولا سبيل إلى تمييزه، إذا كان سبيل إلى تمييزه فلا إشكالة، مثل شاهدين عادلين يقولون هذا ميت هذا مذكى. أما إذا لا سبيل إلى تمييزه اجتنب الجميع لوجوب اجتناب الميت، فلما وجب أن نجتنب عن الميتة ومتيقنين بأنه الميتة يكون في ضمن هذه اللحوم، فيجب علينا لكي نتيقن بالاجتناب عن الميتة نجتنب عن جميع الأطراف، مثل ما أنه أنت عندك 10 آمية أو آمية هنا، فاعلم بأن إحدى هذه العشرة نجسة، فيجب عليك الاجتناب عن جميع العشرة، أو تيقنت بأنه من هذه الأغمام العشرة إحداها موضوعة، يجب عليك أن تجتنب من جميع العشرة بوجوب اجتناب الميت، ولا يتم اجتناب الميت إلا به، فما يمكن أنه أنت تجتنب عن الميتة يقينا إلا بالاجتناب عن الجميع، إلا به يعني إلا بالاجتناب عن الجميع، فيجب الاجتناب عن الجميع. وأما هل يجوز أن نبيعه على مستحل الميتة؟ وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول، مستنده صحيحة الحلبي وحسنته، أي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام بأنه إذا اختلط الميت بالبكي يجوز لك أن تبيعه على مستحله، في بعض الأخبار مع تبيينه له، في بعض الأخبار من دون التبيين. ورده قوم ودليلهم قالوا بأنه لا يجوز حتى بيعه لمستحل الميتة، قالوا لأن النصوص مطلقة تقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وثمن الميتة سحتون، فالنصوص تكون مطلقة بتحريم الميتة وعامة، ولا تخص خصوص البائع إلى المسلم بإطلاق النصوص بتحريم الميتة وتحريم ثمنها، أي لا يحل ثمن الميتة. ولكن العلامة يعتذر هنا ويأتي ويقول بأنه في الواقع هذا مو بيع حقيقي حتى تقولون ثمنه يكون محرم، بل هذا استنقاذ لمال الكافر عن يديه، لأن الكافر لا يملك، فلما يكون ليس بمالك فيجب استنقاذ المال مما ليست له أهلية التملك، فنحن بحيلة من الحيل من جملتها إعطاء الميتة له بصورة وبهيئة وبظاهر البائع حتى نتمكن أن نستنقذ منه ما هو في يده، فإذا تمكنا أن نستنقذ ما في يده ونأخذ المال الذي في يده فهذا يكون استنقاذ مال الكافر برضاه. ولكن هذا كلام العلامة في صورة صحيح، إذا كان هذا الكافر الذي يكون يتعامل معنا هذا كافر حربي ماله ليس بمحترم، أما إذا كان كافر كتابي الكفار مثل الذمي أهل الذمة أموالهم محترمة فلا يجوز لنا أن نستنقذها من أيديهم، لأنه لما أتوا وأعطوا الجزية وخضعوا لقوانين الذمة احترمنا مالهم ودماءهم. يقول بأنه ليس ببيع في الحقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضا. ويشكل بأن من مستحليه يعني من مستحل الميتة من الكفار من لا يحل ماله كالذمي، فهذا كيف؟ فهذا ما تفعل به، وإلا الحرب كل أمواله تكون محللة فلا أشكال فيه. وحسنه المحقق مع قصد بيع الزكي حاسب إلى محقق الشرائع. يقول إذا قصدت أن تبيع فقط المذكى دون الميتة فيجوز بيعه وتأتي وتبيعه للكافر، ولكن أنت قاصد بيع فقط وفقط المذكى، وإن كان هذا اللحم مختلط بين المذكى والميتة وتبعه العلامة أيضا في هذا الحكم. ولكن يشكل بجهالته، نحن قرأنا في كتاب البيع يجب أن يكون المثمن معلوما، وهنا يكون المثمن مجهول. لماذا؟ لأنه مو معلوم المثمن أيه، هذا اللاحم ذاك اللاحم، أو أنه المثمن في هذه الصورة لم يكن معلوما مقداره في بعض الصور. نحن الآن عندنا مقدار من اللحم، نعلم مقدار منه نجس ومقدار منه طاهر، مقدار منه ميتة ومقدار منه محلل، فنحن لا نعلم بأنه أي مقدار منه طاهر ومحلل وأي مقدار منه نجس وميتة. فلما لم يكن معلوما فالثمن يقع بإزاء أي شيء بإزاء شيء مجهول، وهذا لا يصح ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه. ومن شروط البيع إمكان تسليم المبيع والمثمن للمشتري، فهنا المذكى إذا قصدت بيعه وهو المبيع لا يمكن تسلمه للمشتري بوحده بخصوصه. قلنا من شرائط صحة البيع إمكان تسليم المبيع للمشتري، المبيع للمشتري، فأنت لا تتمكن أن تسلم المبيع للمشتري وحده لأنه غير متميز عندك، وعدم إمكان تسليمه للمشتري متميزا. فإما أن يعمل بالرواية أي بصحيحة الزرار بالصحيحة، فإذا عملنا بصحيحة الحلبي وحسنة الحلبي فهنا نأتي ونقبل ونسلم من غير تعليل. بعد ما يجي نعلل ما هذا مو بيع، هذا استنقاط، أو إذا قصدنا خصوص الذكي وما شابهه، أو نحكم ببطلان جميع صور هذا البيع. لا طريقة لنا إلا إحدى هذين الطريقين، إما أن نقول صحيح من دون تعليل استنقاط أو ما شابهه، أو نقول أصلا لا يصح باطل. وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله، إذا قطع جزء من أجزاء الحي في حال حياته، مثلا قطع رجل الغنم فرجلها تكون ميتة لا يحل أكلها، وإن مباشرة بعد قطع الرجل ذبحت وذكيت فلا يلحق الرجل بها. أو إذا قطع مقدار من اللحم أقول كأليات الغنم فهذه لا يجوز لا أكلها ولا استعمالها، فيكون حكمها حكم الميتة لأنها بحكم الميتة، ولا يجوز استعمال هذه الشحوم، ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء. نقول لماذا الاستصباح تحت السماء جائز في النجس؟ نقول نعم في المتنجس جائز، أما في نجس العين مو جائز. الزيت النجس أبدا لا يصح أن نستضيء به لا تحت السقف ولا تحت السماء، أما إذا كان الزيت طاهر العين ولكن متنجس عرضا مثلا كزيت ماتت فيه فأرة، ففي هذه الصورة يقال تحت السقف لا يجوز، أما يجوز أن نستضيء به تحت السماء. فإذا هذه أليات الغنم التي قطعناها وأبناها من الغنم حال حياتها تكون من الميتة ونجسة بالنجاسة العينية، فلا يحل لا أكلها ولا استعمالها لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقة حتى إذا كان تحت السماء، وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان تحت السماء. يعني إذا كانت النجاسة عرضية هنالك يصح أن نستعمل تحت السماء، أما إذا النجاسة غير عرضية فلا يجوز أن نستصبح به تحت السماء. الثانية تحرم من الذبيحة 15 شيئا، والذبيحة إن كانت محللة وإن كانت مذكاة وطاهرة ويحل أكل لحمها، ولكن 15 أشياء لا يحل أكله. الأول الدم والطحال، وهذا الطحال هذه الغدة الإسفنجية في جوف الحيوان في جوف الإنسان، يكون على يسار جوف الإنسان لازق بالجنب. الدم واضح كتابا حرم عليكم الدم، والطحال لأنه أيضا دم منجمد يمكن أن نقول كتابا أيضا بكسر الطاء طحال، والقضيب أيضا من الخبائث لأنه هو الذكر، والأنثيان أيضا من الخبائث وهما البيضتان، والفرث أيضا هو الراوس في جوف الذبيحة في جوف الكرش، هذا أيضا من الخبائث، والمثانة أيضا لأنها مجمع البول تكون من الخبائث، والمرارة كيس يكون معلق مع الكبد، هذا الكيس يوجد في مادة صفراء تسمى بالمرارة التي تجمع المرة والصفراء بكسرها أو بكسر الميم معلقة مع الكبد كالكيس الذي يسمى بالكيس الصفراء، أيضا هذه المادة الصفراء موجودة فيها. والمشيمة أي الرحم، هذا أيضا من الخبائث بفتح الميم، أصلها مشيمة بيت الولد، وتسمى الغرس بكسر الغين أيضا، وأصلها مفعلة يعني مانا مشيمة، أصلها مشيمة أصلها مشيمة مثل مبيت، وأنكم قرأتم في الصرف أن الياء والواو إذا كانتا متحركتين وما قبلهما حرف صحيح ساكن تنقل حركة الواو والياء إلى ما قبلهما، مثلا نحن عندنا يقول يبيع أصلها يقول يفعل يبيع يفعل، الياء متحركة الواو متحركة ما قبلهما ساكنين يقول، فالضمة أي حركة الواو تنقل لما قبلها فيصير يقول يبيع يفعل فيصير يضرب، فتنقل حركة الياء لما قبلها يصير يبيع. كذلك عندكم مبيت، مبيت مفعل اسم مكان مبيت مبيت، ولكن الياء متحركة ما قبلها ساكن تنقل لما قبلها في مبيت. هنا أيضا مشيمة أصلها مشيمة مشيمة، يقول مفعلة بالآصل فسكنت الياء، مشيمة الياء متحركة ما قبلها ساكن تنقل الحركة لما قبلها فيصير مشيمة مثل مبيت. وأيضا يكره الفرج، الحياء اسم من أسماء الفرج ظاهره وباطنه، فظاهرا عند زمن الشهيد كان يطلق على الفرج كثيرا الحياء، وإلا هو من أسماء الفرج. والألباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة والباء الموحدة فالألف الممدودة، الباء عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب إلى الأصعص إلى رأس الأصعص، عجب كل شيء مؤخره، فعجب الذنب يكون رأس الأصعص، فهذه العصبان العريضان يسمان بالألباء. والنخاع أيضا هذا الخيط الأبيض في وسط الظهر في وسط ستون الفقرات، والنخاع مثلث النون نخاع نخاع نخاع، الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة أي يكون في وسط ستون الفقرات في وسطها، وهو الوكين الذي لا قوام للحيوان بدونه. هنا يجي يقول بأنه هذا النخاع هو الوكين الذي الحيوان لم يتمكن أن يعيش بدونه، الذي لا قوام للحيوان بدونه، ولكن الظاهر هنا كذا يعبر عن الوتين، وإلا الوتين في الحقيقة ليس النخاع، الوتين هو عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها، يعني الوتين بهذه الصورة يكون، يعني إذا قطع يموت صاحبه، وإلا النخاع إذا قطع لا يموت صاحبه، وإن النخاع يكون ناقل لجميع حركات الأعصاب و إذا قطع الإنسان يصير شلل بسبب قطع النخاع ولكن لا يموت. فالظاهر أنه هنا الوتين يعبر عنه بالنخاع، يمكن أنه مشترك لفظي يطلق على هذا أم على ذاك. وإلا الوتين المعروف هو قصبة تتعلق بالقلب، يسقى كل أرق في الإنسان منه، على هذا في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، في سورة في آخر سورة الحاقة. هناك لقطعنا منه الوتين أي لقتلناه، يعني لقطعنا منه هذا العرق الذي من القلب يسقي جميع العروق بالدم. والغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشاحم، وهذه الغدد كلها يقال يحرم أكلها. وذات الأشاجة إن شاء الله في الحلقة القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.